الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن شريعتنا شريعة قائمة على التوسط والاعتدال في جميع الأمور والشؤون. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة قائمة على الوسطية والاعتدال بفضل الله، ثم بهذه الأحكام، بأحكام الكتاب والسنة. ولذلك الوسطية كما أنها في جانب الاعتقاد، وكما أنها في جانب العبادة، وكما أنها في جانب الأخلاق والسلوك، كذلك وسطية هذه الشريعة في جانب المعاملات والأموال. ولذلك ربنا جل وعلا نص كثيرًا على قضية التوسط والاعتدال في التعامل مع الأموال وفي التعامل مع الإنفاق والنفقات. يقول سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالله جل وعلا أمر في قضية التعامل مع الأموال أن يكون المسلم بين التقتير والتبذير. نعم عباد الله، هذا هو شأن المسلم حينما يتعامل مع هذه الأموال. وتعلمون، وفقني الله وإياكم، أن هذه الأموال، أن المال إنما مال الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى استخلفنا عليه وأمرنا بأن نؤدي فيه الحقوق المحضة لله، وأيضا حقوق الخلق من الزكاة والصدقات والنفقات وغيرها مما هو معلوم. ولذلك واجب على المسلم أن يتعامل مع هذه الأموال وفق ما أراد الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أخطر الأمور التي يتعرض لها كثير من الناس في قضية الأموال ما يتعلق بالإسراف والتبذير. فالله جل وعلا لا يحب من هو مسرف كذاب ولا من هو مسرف مرتاب. والله جل وعلا لا يهدي المسرفين ويبغضهم جل وعلا، وذلك لأنهم مخالفون لأمره سبحانه وتعالى، موغلون في عصيانه. ولأجل هذا سمى الله جل وعلا المبذرين إخوانا للشياطين. نعم عباد الله، قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسراف عباد الله، والإسراف والتبذير يكون في أشياء كثيرة، وليست بالضرورة أن تكون في جانب الأموال. فلا يجوز الإسراف في المآكل ولا في المشارب ولا في الملابس، بل ولا في بعض العادات، كذلك ما يتعلق بالضحك وما يتعلق بالمزاح وما يتعلق بقضايا الزيارات وغيرها. كل هذا قد يدخله الإسراف، عافانا الله وإياكم. إلا أن نصوص القرآن والسنة دلت على أن مفردة الإسراف تكون في جانب الأموال فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من الإسراف والتبذير، فربنا جل وعلا الذي خلقنا هو أدرى بما يصلحنا، وقد دلنا جل وعلا على ما فيه صلاحنا وفلاحنا. يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد فصل كثير من أهل العلم من أهل التحقيق في الفرق بين الإسراف والتبذير، فذهب بعض العلماء إلى أن الإسراف يكون بأخذ القدر الزائد عن الأمور الواجبة أو الأمور الحلال، بمعنى أن الإنسان يبالغ في شراء الأشياء المباحة ويبالغ في استعمال الأشياء المباحة فوق القدر الذي يحتاجه، فوق القدر الذي يحتاجه. أما التبذير فإنه صرف الأموال في الحرام ولو كان بدرهم واحد، فمن استعمل درهما واحدا في حرام فإنه من إخوان الشياطين، فإنه من إخوان الشياطين. ولا يعني عباد الله أن الإنسان عنده المال الوفير أنه يندفع إلى الإسراف وإلى التبذير، لا، إن ربنا جل وعلا حرم الإسراف والتبذير على الجميع سواء الأغنياء أو من هم دونهم، فالإسراف محرم. وكون الإنسان عنده المال لا يعني أبدا أنه يفعل ما يشاء وأنه يشتري ما يشاء وأنه يفعل ما يشاء، وهذه قضية ينبغي التنبه لها. ذلك أن بعض الناس يقول: عندي المال الكثير وعندي الغنى وعندي اليسار، فلماذا لا أشتري ولماذا لا أفعل؟ ولا شك أن هذا داخل في الإسراف. وأما شراء الأشياء المحرمة فإنه داخل في التبذير، نسأل الله العافية والسلامة. وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن في النفوس ما عليه أحوال كثير من المسلمين من الإسراف وهدر الأموال فيما لا طائل تحته وفيما لا فائدة وراءه، مع حاجة كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كسرة الطعام وإلى العظام وإلى ما يستر عوراتهم وأبدانهم وإلى ما يكنهم من حر الصيف، من حرارة الصيف الحارة وكذلك من برد الشتاء القارس، يحتاجون إلى مثل هذه الأموال. ومع ذلك يسرف كثير من الناس ويبذر في أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، نسأل الله العافية والسلامة. وإن الشيطان ليوسوس لكثير من الناس في هذه القضايا، لا سيما من يمتلك الأموال، فيذهب ليشتري الكماليات والتحسينيات، بل بعضهم يصرف الأموال المحرم يصرف الأموال في المحرمات، فإذا دعي إلى الإنفاق تلجلج طويلا وقدم رجلا وأخر أخرى وحك قفاه، هل ينفق أم لا؟ ولا شك أن هذا ممن احتوشته الشياطين وسيطرت عليه الأوهام والوساوس، نعوذ بالله من ذلك. إذا دعي إلى الإنفاق تأخر، وإذا قيل له اشتري أو افعل كذا وكذا أقدم على ذلك. ولا أدل على هذا من صور حفلات الزواج التي تسقط من في السماء جل وعلا، والتي يقوم بها أناس انتزعت مخافة الله من قلوبهم ومراقبة الله جل وعلا من صدورهم، إذ يبذرون تبذيرا والله إنه لينذر بسيل قد انعقد غمامه، يأتون بما لذ وطاب، ثم تكون نهايته سلة القمامة أو المزابل أو توضع في الشوارع وعلى الأرصفة، نعوذ بالله من ذلك. ومن الناس في حفلات الزواج من يجلب بخيله ورجله، ومن يأتي بالأمور التي تزيد عن
عن طاقة الإنسان وعن حده، وذلك تقليدا للآخرين واتباعا لسنن من عصى الله رب العالمين. ولا شك أن هذا أمر والله ينذر بخطر عظيم. فاتقوا الله يا عباد الله. إن كثيرا من الناس بلغ فيه الإيغال في الإسراف والتبذير، أن يذهب فيقترض من البنوك لأجل أن يشبع غرور نفسه وليقضي وطر ذاته، حتى يشتري سيارة فارهة، وحتى يصنع مناسبة كبيرة، وحتى يباهي ويتشبع بما لم يعط أمام الآخرين، فيبقى دهره كله مقترضا قد تحمل الديون الكثيرة. ولذلك نص أهل العلم على كراهية الاستدانة لأن يلبس الإنسان أو لأن يأكل الأشياء الفاخرة، كرهوا الاستدانة والاقتراض لأجل أن يتزين الإنسان بمثل هذه الكماليات وبمثل هذه التحسينيات. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الإسراف واحذروا التبذير، فإنه والله ليس بيننا وبين الله نسب، وليس بيننا وبين الله صلة إلا هذه الطاعة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وإنه يجب الأخذ على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في هذه الأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم عباد الله، إذا لم يؤخذ على أيديهم ولم يقصروا على الحق قصرا، فإن البلاء سيعم مجموع الأمة. ولذلك واجب علينا جميعا أن يتحرك عرق الإحساس، وأن ينبض بالحياة والحذر حينما نرى جارا أو صديقا أو قريبا أو بعيدا يمارس الإسراف ويوغل في التبذير، أن ننصحه لله جل وعلا. فإذا لم نكن خائفين عليه فلنخف على أنفسنا، لأن العذاب إذا حل شمل الصالح والطالح. أعاذنا الله وإياكم ووقانا الشرور، إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الإسراف يشمل جميع مناحي الحياة، والإسراف أيضًا قد يكون في العبادات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء، ونهى أيضًا صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في ماء الوضوء، حينما مر على سعدٍ فقال: لا تُسرِف. فقال: وفي الوضوء سرفٌ يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهرٍ جارٍ. فإذا كان الإسراف في مثل هذه القضايا التعبُّدية محرَّمًا ومنهيًا عنه، فكيف بالقضايا المالية؟ وكيف بقضية الإنفاق؟ نعم نعم عباد الله، المؤمن مأمور بأن يهرب من البخل والشح، لكنه لا يتطرف بعيدا فيذهب إلى الإسراف والتبذير، وإنما يقف على قنطرة التسليم وعلى قنطرة التوسط وعلى قنطرة الاعتدال، حتى يكون ممن رضي الله جل وعلا عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين. وإن كثيرا من الأمور أسهمت إسهاماً كبيراً في قضية الإسراف والتبذير، أهمها دعوى بعض الناس الهروب من تهمة البخل والشح. فبعض الناس يقول مثلاً: أنا لا أريد أحداً أن يتهمني بالبخل أو بالشح أو بالتقتير، فيذهب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ليمارس الإسراف والتبذير بأبشع صوره وهذا لا شك أنه من وسوسة الشيطان ومن كيده ومكره وتوهينه حتى يوقع العبد في هذه الأمور المحرمة. ولذلك تجد بعض الناس إذا دعي إلى وليمة ثم دعا الناس إلى وليمته هو يحاول جاهدا أن يكون أفضل من ذاك الرجل فيأتي بما لذ وطام ويأتي بالخيرات ويسرف في هذا إسرافا عجيبا، ثم تكون نهاية هذه النعم القمامة والمزابل، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأمور المهيجة لقضية الإسراف والتبذير ما يتعلق بالإعلانات التجارية، هذه الإعلانات التي خاطبت الشيخ الكبير والمرأة والطفل الصغير، خاطبت جميع أطياف المجتمع وطبقات الناس على مختلف أعمارهم وعلى مختلف أحوالهم، حتى جعلت من الإسراف سلوكاً عاماً يمارسونه في كل القضايا، إذ إنهم يأتون بالسلع فيعرضونها عرضاً جذاباً عرضاً ممتعاً يجعل الإنسان يطير إليها طيراناً، يظن أن السعادة في اقتناء مثل هذه السلع أو السعادة في تبديل وتغيير بعض ما عنده من الأثاث أو من الجوالات والموبايلات أو من الأشياء الكمالية والتحسينية، فيبدأ النزف في قضية الأموال والهدر في قضية الإنفاق حتى يقع الإنسان فيما يسخط الله رب العالمين. نعم عباد الله، إن الإعلانات التجارية أسهمت إسهاما كبيرا في قضية الإسراف والتبذير، ولذلك ينبغي لكم أن تقدحوا زناد فكركم وأن تربوا أنفسكم وأهليكم على هذه القضية العظيمة، وأن تنظروا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عروة: دخلت على عائشة فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان يمر علينا الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، وكان طعامنا الأسودان، يعني التمر والماء، هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتكم وهو أسوتكم. أنا لا أدعوكم إلى أكل خبز الشعير ولا أدعوكم إلى أن تأكلوا التمر مع الماء فقط، لا، كلوا ما يسد رمقكم وتلذذوا بما لذ وطاب من المأكولات، لكن بالقدر الكافي والمجزي للإنسان على أن لا يكون هناك إسراف ولا تبذير. والقضية ليست قائمة على الأكل والشرب يا عباد الله، بل على اللباس أيضا وعلى السيارة وعلى الأثاث وعلى المنزل وعلى غيرها من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها كثير من الناس. ونحن في عالم أصبحنا كالقرية الواحدة، نرى كثيرا من المسلمين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، يباتون الليالي طاوين بطونهم لم يدخلها شيء من الطعام والشراب. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، حرام عليك يا عبد الله أن تبات متخما شبعانا ولك أخ في العقيدة والدين لا في التراب والطين يئن تحت وطأة المرض والجوع والعطش والتشرد والعري، نعم عباد، والتشرد والذهاب في العراء لا مسكن ولا مأوى. حرام عليك أن تبات مرتاحا قرير العين وهناك من المسلمين من هم بأمس الحاجة إلى قيمة جوال اشتريته بمبلغ عال أو ثوب مجرد زيادة وإسراف على ما عندك أو سيارة فارهة زيادة على ما عندك. نعم عباد الله، من شعر بإخوانه المسلمين، من نبض عرق إحساسه تجاه إخوانه المسلمين فهو المؤمن حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من بات وجاره جائع أن فيه كذا وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام حرض كثيرا على قضية الشعور بالفقراء والمسحوقين والمساكين والأرامل والأيتام الذين لا عائل لهم بعد الله جل وعلا إلا أصحاب اليسار والغنى، الذين يخرجون الصدقات والزكوات ويبذلون أموالهم يرجون النجاة من حر النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الإسراف والتبذير قضية يا عباد الله مقلقة بحق، لأن وجودها سبب من أسباب نزول البلاء على مجموع الأمة. ومتى ما تواصينا على البر والتقوى، ومتى ما تواصينا على قضية التوسط والاعتدال، كلنا على المنهاج السليم الذي يرضي الله رب العالمين، ونكون فيه متبعين لسيد المرسلين. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح والبر والفلاح، إنه على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شافيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا حيرانًا إلا دللته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا يسَّرتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلِّ اللهم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.